الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، أحصى كل نسمة في الجبال والفيافي والقفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناتكم وشاشتكم المباركة في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية نناقشها بشكل ميسر مختصر لنستفيد جميعا منها. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مطلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري، فبادئ ذي بدء نرحب بمعالي، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، رحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياهم الهداة المهتدين،
اللهم آمين. لازلنا معكم مشاهدين في كتاب المناسك وفي أحكام الطواف والسعي وما يتعلق بهما للحاج والمعتمر، وما يصنعه الإنسان كذلك بعد سعيه والأحكام المتعلقة. ثمة أسئلة تتعلق بالسعي مهمة يسأل عنها بعض الإخوة والأخوات، مثل صعود الجبل والتوجه للقبلة بالدعاء، هل هو شرط أي استقبال القبلة في السعي أو لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه طواف القدوم ذهب فصلى ركعتين، ثم عاد فقبل الحجر الأسود، ثم ذهب إلى الصفا فرقاه وتوجه إلى القبلة وقال الذكر الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهذه الكيفية ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات، فلو قدر أنه صعد إلى أدنى درجات الصفاء ثم ذهب فإنه يجزئه ذلك، ولا يشترط في صحة السعي أن يصعد إلى الصفاء، وهكذا أيضا لا يشترط فيه أن يكبر، ولا يشترط فيه أن يدعو بالدعاء الوارد، ولا أن يذكر الله بالتوحيد، ولا أن يستقبل القبلة. كل هذه ليست شروطا وإنما هي من المستحبات، يشرع للعبد أن يفعلها ويؤجر عليها، ولو تركها لم يأثم بذلك ولم يبطل سعيه بهذه الأمور، وذلك لأن هذه الأمور لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها أمام أصحابه، والنص إنما دل على إيجاب السعي بين الصفا والمروة، فاقتصرنا على القول بإيجاب ذلك. والسعي سبعة أشواط يبتدئها بالصفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفاء قال: أبدأ بما بدأ الله به. وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، على صيغة الإيجاب، وذلك لأن الله تعالى قال: إن الصفاء والمروة من شعائر الله. ومن هنا فبداية السعي تكون بالصفاء، ولو قدر أن إنسانا ذهب إلى المروة فابتدأ سعيه من هناك قلنا لم نعتبر الشوط الأول من المروة إلى الصفاء، ونعتبر ما يكون بعد ذلك. إذا فرغ الإنسان من سعيه بسبعة أشواط فإنه يفرغ عند المروة، فإذا كان الإنسان معتمرا شرع له أن يقصر أو يحلق، والأفضل في حقه أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ولم يدعو للمقصرين إلا مرة واحدة. وأما بالنسبة للمتمتع فإن كان لم يسق الهدي فهذا يستحب له بعد فراغه من السعي أن يقصر ولا يحلق، من أجل أن يوفر شعره للحلق في يوم النحر. وأما إذا كان المتمتع قد ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، ولا أحللت، فدل هذا على أن المتمتع إذا ساق هديه فإنه حينئذ لا يشرع له أن يقصر أو أن يتحلل. إذن بعد الفراغ من السعي المتمتع الذي ليس معه هدي والمعتمر يحلقون أو يقصرون ثم يحلون ويعودون إلى ما كانوا يفعلونه قبل ذلك، ولا يحضر عليهم شيء من محظورات الإحرام. فلو وطئ الإنسان زوجته بعد ذلك لا حرج عليه ولا يجب عليه شيء. وهكذا إذا قلم أظفاره أو استعمل طيبا أو لبس مخيطا أو غطى رأسه أو نحو ذلك من محظورات الإحرام، ولو عقد عقد نكاح لصح عقده. أما المتمتع الذي ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل. وهكذا أيضا القارن والمفرد فإنهم يبقون على إحرامهم ولا يتحللون، ويواصلون اجتناب محظورات الإحرام حتى يدخلوا في نسك الحج. ومن الأمور الملاحظ في هذا أن كثيرا من المفردين والقارنين عندما يأتون إلى البيت فيطوفون طواف القدوم المستحب ويسعون سعي الحج الواجب يقومون بتقصير شعورهم أو حلقها، وهذا خطأ لأنهم مفردون أو قارنون، يجب عليهم البقاء على نسكهم وعلى إحرامهم. وقد قال طائفة بأن من حلق رأسه أو قصره وجب عليه في ذلك فدية أذى، من يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة في مكة لمساكينها. هكذا أيضا من لبد شعره بأن وضع مادة في الشعر لئلا يتمكن الغبار من الدخول في خللها، فإنه حينئذ يقصر كغيره، والتلبيد لا يمنع من تقصير الرأس أيضا. جاءنا من الأسئلة أن بعض الناس قال: قدمت متمتعا فطفت وسعيت، وأنا أريد أن أحلق في عمرتي وأريد أن أحلق في حجي، ولذلك حلقت نصف رأسي للعمرة وسأحلق نصف رأسي الآخر من أجل الحج. فنقول: أخطأت بهذا، وليس هذا هي السنة، والسنة إما حلق وإما تقصير، وما حلق البعض وتقصير الباقي هذا ليس من السنة في شيء، بل هذا من الأمور المنهية عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، فدل هذا على أن هذا الفعل ليس من الأمور الجائزة. يتعلق بهذا ما أشرت إليه قبل قليل من أن الإنسان يجوز له أن يحول النسك من القران والإفراد إلى التمتع، وأنه لا حرج عليه في ذلك. ويترتب على ذلك 3 مسائل: المسألة الأولى أنه إذا حول نسكه من الإفراد والقران إلى التمتع جاز له أن يتحلل، جاز له أن يتحلل. المسألة الثانية أنه يقصر في نهاية سعيه. المسألة الثالثة أنه يجب عليه هدي، لأن المتمتع يجب عليه هدي. والمسألة الرابعة أنه يجب عليه سعي آخر، لأن المتمتع يسعى سعيا لحجه وسعيا لعمرته، ومن هنا لا بد من سعي آخر. والعلماء لهم 3 أقوال مشهورة في قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع. فعند ابن عباس وبعض الظاهرية أن من طاف بالبيت وسعى انقلب نسكه لأن يكون تمتعا، شاء أم أبى، رغب في ذلك أم لم يرغب. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يقصروا وأن يقلبوا نسكهم من إفراد وقران إلى التمتع. قالوا: والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. وقد يستدلون على ذلك بالأوامر الصريحة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقلب نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع. ومذهب جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، قالوا لأن عندهم أن الإفراد والقران أفضل من التمتع، ولذلك يقولون كيف يترك الأفضل وهو القران والإفراد من أجل الأقل الذي هو التمتع. وذهب الإمام أحمد إلى أن ذلك من المستحبات، فيستحب للإنسان أن يحول نسكه من القران والإفراد إلى التمتع ولو بعد فراغه من سعيه في المروة إذا كان ذلك قريبا في الوقت. وقال بأن الصحابة كان يجب عليهم ذلك، كان يجب عليهم قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع، ولذلك وجدت أوامر. وبالنسبة لما بعد عصر الصحابة فإنه يجوز قلب النسك ويستحب، لكنه لا يجب على المفرد والقارن أن يقلب نسكه إلى التمتع. وقد ورد في حديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فقال سراقة لعامنا هذا يا رسول الله؟ قال بل لأبد الأبد. فهذا دليل على جواز واستحباب قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع، ولكن ذلك لا يجب، والأوامر الدالة على الوجوب خاصة بزمن النبوة، وذلك لأن أهل الجاهلية يمنعون من هذا ويحرمونه ويرون أنه من أعظم الكبائر والآثام، فلما جاء ديننا الحنيف بين جوازه، فكان ذلك على الجواز. ويدل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر كانت متعة الحج لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بذلك أن الخصوصية في قلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع. والظاهر أن حديث أبي ذر هذا في الوجوب، فخصوص الخصوصية هذه في وجوب قلب النسك، وأما استحبابه وجوازه فليس هذا في كلام أبي ذر رحمه الله تعالى. تقدم معنا أن المتمتع إذا كان معه هدي فإنه حينئذ يبقى على إحرامه ولا يقصر، وإنما يوفر شعره لحلقه في يوم النحر. من المسائل المتعلقة بهذا أن المعتمر يقطع تلبيته ببدئه في الطواف، طواف العمرة، وذلك لأن الطواف له ذكر خاص، فشرع للإنسان أن يشتغل بالذكر الخاص بذلك الموطن لأنه هو الهدي النبوي، وهكذا أيضا السعي لا يلبي فيه. ومثل هذا أيضا المعتمر، فإنه إذا مثل هذا أيضا المتمتع، فإنه إذا قدم وابتدأ بالطواف يقف عن التلبية بمجرد شروعه في الطواف، وهكذا في السعي لا يلبي لأنه سيتحلل بعد ذلك. وبعض أهل العلم قالوا بأن قطع التلبية تكون برؤية بيوت مكة، فإذا رأى بيوت مكة قطع التلبية، ولكن الصحيح هو أن قطع التلبية إنما يكون بالشروع في الطواف. أما بالنسبة للمفرد والقارن فإنهم لا يلبون على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا في طواف القدوم ولا في سعي الحج هذا، وذلك لأن الصحابة لم يكن من شأنهم التلبية في هذا الموطن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم كفقهاء الحنابلة يقولون بأن القارن والمفرد يلبون سرا في طواف القدوم، قالوا لأنه محرم ولأنه سيبقى على إحرامه وسيعود إلى تلبيته بعد فراغه من طوافه وسعيه، ولذلك قالوا بأنه يلبي سرا لئلا يشوش على الناس. والصواب هو قول جماهير أهل العلم بأنه لا يلبي لا برفع صوت ولا بانخفاضه، لأن هذا ليس من المواطن التي تشرع فيها التلبية. ماذا يفعل الإنسان بعد فراغه من طوافه وسعيه؟ قلنا بأن المتمتع يتحلل وهكذا المعتمر، وبالنسبة للقارن والمفرد يبقون على إحرامهم ويجتنبون محظورات الإحرام. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة بين طوافه وسعيه وبين يوم التروية قرابة 4 أيام، فلم يسكن بجوار مسجد الكعبة، لم يسكن بجوار مكة، وإنما سكن بالأبطح. والأبطح بعيد عن مسجد الكعبة، أقرب إلى منى، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى البيت ولا يتردد عليه من أجل أداء الصلوات فيه، وإنما كان يصلي في المكان الذي ينزل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن كان يقصر الصلاة ولا يجمعها، فيصلي الصلاة الرباعية 2 ركعات، لأنه سيسافر، وسيقامته في هذا الموطن كانت 4 أيام. ولذلك أخذ من أخذ من الفقهاء بأن من أقام في موطن وهو يعزم على الإقامة 4 أيام فأقل، فإنه يجوز له قصر الصلاة، وأما من عزم الإقامة أكثر من 4 أيام فإن هؤلاء الجمهور يمنعونه من رخص السفر. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي كل صلاة في وقتها، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه فيصلون الصلاة جماعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيجعلها 2 ركعات. وأما من كان نازلا في مكة وكان بجواره مسجد فإنه يشرع له أن يصلي في المسجد، لأن الله جل وعلا قد جعل المساجد من أجل ذكر الله جل وعلا، فيحافظ الإنسان على صلاته. ومن هنا نعلم بأنه إذا صلى مع الإمام فسيصلي 4، لأن الإمام يصلي 4 ركعات، والمأموم يقتدي بإمامه في مثل هذه الحال. ما إذا صلى في غير المسجد فلا بأس أن يقصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعات، بل هو المستحب في حقه. قد يقول بعض الحجيج بأني متعب ماذا أفعل؟ فنقول إذا كانت إقامتك في مكة أقل من 4 أيام فإذا صليت مع إمامك الظهر فلا بأس أن تصلي العصر بعدها وحدك، وتكون عصرا مقصورة بأداء 2 ركعات، صلى الظهر 4 تامة لأن الإمام كذلك. ومن المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم الصلاة، إذا كان الإمام سيتم الصلاة فإن المأموم كذلك يتم الصلاة ولا يحق له أن يقصرها. وقد ورد في الخبر من طريق ابن عباس قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته. ومن الأمور التي ينبغي بأهل الإيمان أن يشغلوا أوقاتهم في هذه المواطن بكثرة الصلوات النوافل، لأن الصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما سواها من المساجد، والصواب أن هذا يشمل جميع حدود الحرم. وكذلك عليهم أن يشتغلوا بأنواع الذكر تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وارتباطا بالله جل وعلا، ومن أعظم ذلك قراءة القرآن العظيم الذي فيه النور والهدى. ومن الأمور التي يحسن بهؤلاء الحجيج أن يشتغلوا بها بين حجهم وعمرتهم أن يتعلموا العلم النافع، وأعظم ذلك علم التوحيد، فيعرفون كيف يعبدون الله، ويعرفون كيف يوحدونه سبحانه، ويعرفون عظم فائدة التوحيد وعظم مضرة الشرك، ويبينون لهم بعض الصور التي تكون مشتملة على شرك من أفعال الناس، ويبينون لهم أن الشرك ليس محصورا بالعصور الأولى، وقد يقع عندنا من الشرك أو الأفكار الكفرية ما لا نتوقع أثره وعاقبته. ولذلك فنوصي الجميع بالتعلم، خصوصا تعلم أحكام المناسك، فهم عما قريب سيؤدون بقية أحكام بقية المناسك، فيحسن بهم أن يتعلموها وأن يعرفوا معانيها. وإذا ذهب الإنسان إلى مكة حرص على التعرف على علماء الشريعة خصوصا ممن يسكن قريبا منه ليستفيد منه بأنواع التعلم.
أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله في علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. مشاهدينا، نكون بهذه التوجيهات السديدة التي أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها أنهينا حلقتنا هذه، وقد ذكر لنا الشيخ ما يفعله الإنسان بعد إتمام سعيه ونسكه من متمتع أو قارن أو مفرد. أسأله سبحانه أن يرفع مقام الشيخ ووالديه وزوجه وذريته في عليين، وأشكركم على متابعتكم وإنصاتكم. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهل العلم النافع ولمن الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل بإذن الله معكم ما يفعله الإنسان بعد إتمام نسكه ليبدأ في الحج والأعمال المتعلقة في ذلك. دمتم على خير وأبقاكم الله على خير، والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.